والله هذا سؤال مهم، يعني الاستدلال بالإلزام على الخصم متى يجوز ومتى لا يجوز. هذه القاعدة ذكرها أهل الجدل، متى يجوز إلزام الخصم باللازم ومتى لا يجوز. إذا كان الخصم يلتزمه فإنه لازم له ويجوز الاستدلال عليه به، يعني مثل المعتزلة لما قال لا تدركه الأبصار، يجب أن كلمة الأبصار يبقى على العموم، هو يلتزم هذا، فأنت تقول له إذن يلزم منه أنه لا يدرك لا علما ولا رؤية، لأن هو التزم. لكن اللازم الذي لا يلتزم به لا يجوز الاحتجاج فيه ويسمى المغالطة. إذا ألزمت الخصم بلازم هو لا يستدل لا يلتزمه، هذه مغالطة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. فهذا هو المجلس التاسع مغرب الأربعاء 12 من شهر الله المحرم عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في قراءتنا لكتاب الإبانة عن أصول الديانة. كنا قد وقفنا على قول الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله: باب الكلام في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، قيل له: الدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأمر الله هو كلامه وقوله، فلما أمرهما بالقيام فقامتا لا تهويان كان قيامهما بأمره.
المسألة هذه، الكلام في أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل. والقاعدة أن صفات المتكلم راجعة للمتكلم، الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، إذن كلامه لا يكون مخلوقا، والمخلوق مخلوق فكلامه مخلوق، كما أن المخلوق مخلوق فإن علمه مخلوق وصفاته مخلوق. فترى أن ابن آدم مخلوق ابتداء، فكل صفاته مخلوق. والرب عز وجل ليس بمخلوق، إذن لا يمكن أن تكون صفاته مخلوقة. والقرآن من كلام الله عز وجل، ولا يجوز أن نقول أن هذا القرآن مخلوق خلقه الله، لأنه لو كان مخلوقا خلقه الله ما كان في فرق بين كلامه وكلامنا. لماذا؟ لأن كلامنا مخلوق لله عز وجل. من الذي خلق كلامنا؟ الله. ولهذا يجب أن ندرك أن هذه المسألة خطيرة، لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن القرآن والكتب المنزلة، أن القرآن والكتب المنزلة كلها كلام الله عز وجل، ليس شيئا منه مخلوق، وليس كلامه سبحانه وتعالى ككلام البشر، فكلام البشر مخلوق وكلام خالق البشر ليس بمخلوق. ولذلك قال المصنف رحمه الله: إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بدأ يسرد الأدلة، لأن هذه مسألة اعتقادية لا بد فيها من دليل، والدليل في مسائل الاعتقاد مبناه على ثلاثة أمور أصالة: القرآن والسنة والإجماع، ثم يأتي المعقولات تبعا وليس أصالة. فالمعقولات لا يجوز الاحتجاج بها في باب الاعتقاد إلا من حيث التبعية، لا من حيث الاعتضاد، لا من حيث الاعتماد. أورد رحمه الله أول دليل قوله جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال: وأمر الله هو كلامه، وهذا باتفاق المفسرين. وقوله وأمر الله وكلامه وقوله. فلما أمرهما بالقيام إيتيا طوعا أو كرها، أمرهما بالقيام. اكتب هذه الآية عن قوله تعالى إيتيا طوعا أو كرها. قالتا أتينا طائعين فقامتا لا تهويان، كان قيامهما بأمره وهو كلامه كن. ولو كان كن مخلوقا للزم أن يكون المخلوق هو اللي خلق السماء والأرض، والله هو خالق السماء والأرض. هذا الدليل الأول. نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله: وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فالخلق جميع ما خلق داخل فيه، لأن الكلام إذا كان عاما لفظه بحقيقته أنه عام، ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. فلما قال ألا له الخلق كان هذا في جميع الخلق، ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق.
هذا الدليل الثاني من القرآن، فإن الله عز وجل قال في سورة الأعراف لما ذكر السماوات والأرض وقيامهما قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. فذكر أمرين، ذكر الخلق وذكر الأمر، والخلق فعله والأمر كلامه. وباتفاق المفسرين المقصود بالأمر هنا قوله كن. فالخلق جميع ما خلق داخل فيه، لأن كلمة الخلق جميع ما خلق داخل فيه. قال المصنف مرجعا القارئ والسامع إلى قاعدة استدلالية لغوية، لأن الكلام إذا كان عاما لفظه فهو بحقيقته لفظ عام. هذه قاعدة. الأصل في الكلام العام أنه باق على عمومه، هذه هي قاعدة لغوية أصولية استدلالية. اللفظ العام الأصل فيه أنه باق على عمومه. فلما قال عز وجل ألا له الخلق، علمنا أن المخلوقات كلها مخلوقة بفعله سبحانه وتعالى. والأمر إذن علمنا هذا شيء آخر. قال: ولا يجوز لنا أن نزيل الكلام عن حقيقته بغير حجة ولا برهان. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه لا يجوز لنا أن نقول عن اللفظ العام أنه خاص بلا دليل من القرآن أو السنة، ولا يجوز لنا أن نقول عن اللفظ بلا دليل من القرآن والسنة أنه ليس المراد منه كذا وكذا، المراد منه كذا وكذا، أو المراد منه المجاز. فلما قال ألا له الخلق كان هذا في جميع الخلق، ولما قال والأمر ذكر أمرا غير جميع الخلق، فدل ما وصفنا على أن أمر الله غير مخلوق. لاحظ الآن هذه المسألة مهمة، لكن سيأتي الآن إشكال. المعتزلة يقولون هذا من باب عطف الخاص على العام، فما الجواب؟ فإن قال قائل اسمع الجواب
حفظكم الله. قال رحمه الله: فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال؟ قيل له: نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل فيما ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته، ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكال. وإن كان من الملائكة ذكرهما بعد ذلك كأنه قال الملائكة إلا جبريل وميكال، ثم ذكرهما بعد ذكر الملائكة فقال وجبريل وميكال. ولما قال ألا له الخلق والأمر ولم يخص قول الخلق، دليل كان قوله ألا له الخلق في جميع الخلق، ثم قال بعد ذكره الخلق والأمر: فأبان الأمر من الخلق، وأمر الله كلامه، وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق. وقال عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني من قبل أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك، وهذا يوجب أن الأمر غير مخلوق.
هذا يعني الآن جواب على الاعتراض. المعتزلة يقولون: والأمر معطوف الخاص على العام، معطوف الخاص على العام، وأن المقصود بالأمر القرآن عياذا بالله، أو المقصود بالأمر الكتب المنزلة الذي هو شرع الله عز وجل. واستدلوا بقوله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. قالوا إن جبريل وميكال من الملائكة ومن الرسل، فذكرهم الله بعد العام، فدل على أنهم من باب عطف الخاص على العام. قيل له الآن الجواب على هذا الاعتراض: نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل. طيب، ما هو الإجماع وما هو الدليل؟ الإجماع منعقد أن جبريل وميكائيل من الملائكة، هذا إجماع منعقد. فلما قال وجبريل وميكائيل، علمنا أن جبريل وميكائيل من الملائكة بالإجماع. أما أنتم تقولون والأمر من الخلق بلا إجماع، ففرق بين قولنا وبين قولكم من جهة الإجماع. وبالدليل فيما ذكر الله عز وجل نفسه وملائكته، ولم يدخل في ذكر الملائكة جبريل وميكائيل. كأن المصنف في هذه الآية، لاحظ الآن، يستحضر حال النزول. لماذا نزلت هذه الآية؟ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدو، وأنه ليس من الملائكة الذين يجب أن يحبوا ويؤمن بهم. فلما قال من كان عدوا لله وملائكته إلا جبريل وميكائيل كما تزعمون ورسله، فالله عز وجل رد على استثنائهم بقوله وجبريل وميكائيل فلا تستثنوهما. إذن الأمر الدليل الواقع يدل على أن ذكر جبريل وميكائيل لاستثناء قد ورد ممن؟ من اليهود. أليس اليهود ذكروا أن جبريل عدوهم؟ فإذا الاستثناء ورد، العطف الخاص ورد على استثناء ورد. أما قوله ألا له الخلق والأمر، فالاستثناء أنتم تقولون والأمر معطوف الخاص على العام، ما هو الذي جعل الله يستثنيه على وجه الخصوص؟ لما؟ وهذا اعتراض لطيف من الشيخ رحمه الله. ولما قال ألا له الخلق والأمر، ولم يخص قول الخلق دليل، يعني بقي على العموم، كان قوله ألا له الخلق في جميع الخلق، فبقي الأمر. قال ثم قال بعد ذكر الخلق والأمر، فأبان الأمر من الخلق فصلهما. وأمر الله كلامه، وهذا يوجب أن كلام الله غير مخلوق. هذا استدلال قوي في الرد على هؤلاء الزاعمين أنه من باب عطف الخاص على العام. وقوله وقال عز وجل، هذا استدلال جديد كان ينبغي أن يرقم برقم جديد. وقال عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا قلنا من قبل من حيث العموم أي من قبل الخلق، ومن بعد أي من بعد الخلق، هذا يوجب أن الأمر غير مخلوق، أن الأمر غير مخلوق. لكن هنا انتبه، ولننتبه جميعا، الأمر إيش تعطونه من صيغ الصرفية؟ اسم ولا فعل؟ اسم. اسم إيش؟ رحمن، اسم ماذا؟ مصدر ولا فاعل؟
أمر يأمر أمرا.
مصدر.
مصدر، نعم.
مصدر. إذن الأمر مصدر. القاعدة أن المصدر قد يأتي بمعنى فعله وقد يأتي بمعنى مفعوله. انتبهوا لهذه القضية. فالأمر في حسب بعض المواضع المقصود به الفعل والمقصود به القول. فلما يقول ألا له الخلق والأمر، لما فصل الخلق عن الأمر علمنا أن المقصود بأمر قوله كن، إذن المقصود بالمصدر قوله كن. وقد يأتي الأمر ويكون المقصود به المأمور المقضي، لأن القاعدة أن المصدر يحتمل المعنيين، يحتمل المعنيين. على قول المعتزلة ألا له الخلق والأمر يكون الخلق بمعنى المخلوق والأمر بمعنى المأمور، فكأنه تكرار لا نستفيد شيء جديد. أما على قول أهل السنة أبان الأمر عن الخلق علمنا أن الخلق المخلوقات فعل الرب عز وجل، وأن الأمر قوله سبحانه وتعالى. إذن هو مصدر بمعنى الفعل، مصدر بمعنى الفعل. وهنا في الآية لله الأمر من قبل ومن بعد. إذا قلنا أن المقصود بالأمر القول فيكون المعنى قوله كن منتصرا أيها الملك فلان على الملك فلان، لاحظ الآن، فهنا بمعنى كن. وإذا قلنا أن المقصود بالأمر المكون، المقصود بالأمر المفعول، فالمقصود لله الأمر أي النصر الذي وقع أو الهزيمة التي وقعت من قبل ومن بعد، وفسرت الآية بالمعنيين. نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله دليل آخر: ومما يدل من كتاب الله على أن كلامه غير مخلوق قوله عز وجل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون، لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون. ولو كان الله عز وجل قائلا للقول كن كان للقول قولا. وهذا يوجب أحد أمرين.
يعني الآن هذه مسألة ثانية، الآن دليل آخر. استدل بقوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فهنا عندنا قولنا وعندنا المراد، إذا لشيء وهو المراد، عندنا قول وعندنا المراد. إذا أراد الله شيئا ماذا يقول؟ كن. الآن كن قوله، فإذا كان كن هو الشيء نفسه، هو المفعول نفسه، فما الذي يلزم منه؟ يقول المصنف لوجب أن يكون مقولا له كن فيكون. إذا قلنا القرآن مخلوق معناها أن الله قال للقرآن كن فكان القرآن. طيب ولو كان الله عز وجل قائلا للقول كن كان للقول قولا. طيب قال للقرآن كن، فالقرآن كان بكلمة كن، وكلمة كن عند المعتزلة مخلوقة، فالذي أوجد القرآن مخلوق. هذا يدل على ضلالة هذه المقولة، يدل على ضلالة هذه المقولة. ولهذا قال وهذا يوجب أحد أمرين. أيوة
قال: إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق،
وهو معتقد أهل السنة والجماعة. نعم.
أو يكون كل قول واقع بقول إلا لا إلى غاية،
وهذا قول لازم للمعتزلة وإن لم يلتزموه. ها هنا يأتي السؤال اللي سألته قبل قليل، طيب إذا لم يلتزموه فلماذا نذكر؟ لأن اللازم الفاسد وإن لم يلتزموا الخصم يدل على فساد القول. ولهذا يقول شيخ الإسلام في التدمرية وغيرها، يقول فساد اللازم دليل على فساد الملزوم. ها عبد الرحمن، فساد اللازم دليل على فساد الملزوم. الآن أنتم تقولون إن قول الله كن مخلوق، طيب كن هو الذي خلق عيسى عليه السلام، كن هو الذي على زعمكم كان به القرآن، طيب كن نفسه مخلوق عندكم، فيلزم الآن أحد أمرين: إما أن نقول إن قول الله غير مخلوق كن، وعيسى مخلوق. إذن يلزم أن القرآن ليس مخلوق لكن المخلوقات مخلوقة، وهذا قول أهل السنة والجماعة. فرق بين قوله كن وبين المكون. الكن أو كن أو قل أو قال أو يقول أو كلم أو تكلم، هذا كلام الله. أما المكلم المقول له المخاطب معه مخلوق، الذي كان بكلمة كن مخلوق. أما قولهم هم أن عيسى كان بكلمة كن وكن عندهم مخلوق، فيلزم أن يكون لهذا المخلوق مقول آخر قال له كن، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. والتسلسل إلى ما لا نهاية أو لا إلى غاية، كلمة لا إلى غاية هو بمعنى إلى ما لا نهاية. التسلسل إلى ما لا نهاية في الأقوال ممتنع. هذا كان بكن وكن، هذه كان بكن الثانية، كن الثانية كان بكن الرابعة، لابد إلى ما لا نهاية، هذا لازم قولهم. وهم يعلمون فساد هذا اللازم. لماذا يعلمون فساد هذا اللازم؟ لأن التسلسل في الأقوال إلى ما لا نهاية ممتنع عند العقلاء. التسلسل في المقولات إلى ما لا نهاية ممتنع عند العقلاء، فدل ذلك على فساد قول المعتزلة، وذلك محال. أيوة.
قال شيخنا هو منين جاب إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق؟ منين جاب هذا يعني؟
من لازم تفصيل الآن. عندك أحد أمرين، إما أن تقول كن، كان القرآن بكن، وكن عندك ليس مخلوق، إذن القرآن ليس بمخلوق لأنه قوله. وإما أن تقول كن كان مخلوقا، فالقرآن كان بكلمة كن وكن مخلوق، فيلزم أن يكون لكن كن آخر إلى ما لا نهاية، ما فيه إلا هذا، يسمى السبر والتقسيم. نعم. العقلي. طيب، وذلك محال، اللي هو رقم
قال باء. نعم. وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولا، قولا غير مخلوق.
نعم، أن لله عز وجل قولا غير مخلوق، هذا يسمى بدليل السبر والتقسيم إلزام الخصم بأحد القسمين، ما يمكن له مهرب. إما أن يقول أن قوله كن كلام الله ليس بمخلوق، وإما أن يقول كن مخلوق، فيلزم منه التسلسل في الأقوال إلى ما لا نهاية لها. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله: سؤال، فإن قال قائل معنى قول الله أن نقول له كن فيكون، إنما يكونه فيكون، قيل الظاهر أن يقول له ولا يجوز أن يكون قول الله للأشياء كلها كوني هو الأشياء، لأن هذا يوجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله عز وجل. ومن قال ذلك أعظم الفرية، لأنه يلزمه أن يكون كل شيء في العالم من إنسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله، وفي هذا ما فيه. فلما استحال ذلك صح أن قول الله للأشياء كون.
نعم، أن قول الله للأشياء كون غيرها، كون غيرها.
نعم. أن قول الله للأشياء كون غيرها.
أن قول الله للأشياء كون غيرها.
أن قول الله للأشياء كون غيرها.
خبر أن.
وإذا كان غير مخلوق فقد خرج كلام الله عز وجل عن أن يكون مخلوقا.
هذا تفسير لبعض المعتزلة، أنهم قالوا نحن لا نقول أن كلمة كن فيكون أن كن قول. طيب ماذا تقولون عن كلمة كن؟ قالوا كن فيكون معناه إنما يكونه، فأرجعوا كلمة كن إلى الفعل، أرجعوا كلمة كن إلى ماذا؟ إلى الفعل. على أني سأقول لكم الآن قولا ما أدري هل سيذكره المصنف، الآن ليس في ذيني، لكن أخشى أن أنساه. أن العجيب أنه يلزم المعتزلة التناقض. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون لله فعلا، فأنتم تقولون أن المخلوقات كان فعل الرب، طيب أنتم ما تثبتون الفعل، فكيف الآن تقولون إنما يكونه؟ هذا من تناقضاتكم. لأن المعتزلة ماذا عندهم؟ انتبهوا لهذه القضية. المعتزلة عندهم خالق ومخلوق، ليس هناك فعل اسمه الخلق، كل موضع فيه ذكر الخلق يفسرونه بالمخلوق، ما يثبتون لله فعلا. كما أنهم طردوا قولهم، كل مكان فيه قائل وقول فالقائل عندهم الرب والقول عندهم المقول أو عندهم المفعول. أما أهل السنة يقولون لا، الخالق وفعله الخلق ومفعوله المخلوق، القائل هو الرب وكلامه قول، والمقول قرآن أو توراة أو زبور أو إنجيل وليس بمخلوق. فهمنا هذه المسألة مهمة. يعني أهل السنة ماذا يقولون؟ الخالق وفعله الخلق ومفعوله المخلوق، القائل هو الله المتكلم وكلامه الإنجيل، قوله الإنجيل، قوله قل كن، يقول يا آدم يا إبراهيم، هذا قوله، ومقوله توراة أو إنجيل أو زبور أو حديث قدسي أو يكون كلام مع الملائكة أو إلى آخره. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يقولون، نقول له كن فيكون، أي إنما يكونه، ها فيكون قيل الظاهر أن يقول له. نقول رد الآن، أنتم الآن تركتم ظاهر النص وأولتم، لأن تفسير الفعل بالمفعول خروج عن الظاهر. هذه قاعدة احفظها عبد الرحمن، تفسير الفعل بالمفعول خروج عن الظاهر، ولا يجوز تفسير الفعل بالمفعول بلا دليل. لماذا؟ لأن تفسير الفعل بالمفعول بلا دليل يضيع اللغة، يضيع اللغة ويفسد اللغة. فكل مكان أنت تقول قلت، الآخر يقول لا أنت ما قلت، مقصودك المفعول، راح نضيع. لذلك قال المصنف الظاهر أن يقول له، يعني ظاهر النص، ولا يجوز أن يكون قول الله الأشياء كلها كوني هو الأشياء. لماذا؟ شوف التعليل، لأن هذا يوجب أن تكون الأشياء كلها كلام الله. هذا يسمى إلزام. أنتم تقولون أن كل شيء كن فيكون، أي يكون، فعلى قولكم هذا يلزم أن كل المخلوقات يصح أن نسميها كلام الله، وليس هناك أحد من العقلاء يقبل هذا الكلام، وهذا دليل على افترائكم على الله عز وجل. فيلزم من قولكم أن الإنسان كلام الله، أن الفرس كلام الله، أن هذا يعني كلام قبيح، وهذا وفي هذا ما فيه من السفاهة. فلما استحال ذلك واقعيا واستحال ذلك لغة، صح أن قول الله الأشياء كون، أن قول الله الأشياء كون غيرها. فإذا قول الله غير المكون، هذا معنى العبارة، قول الله غير المكون. وإذا كان قول الله غير مخلوق فقد خرج كلام الله عز وجل عن أن يكون مخلوق. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله ويلزم من يثبت أن كلام الله مخلوقا أن يثبت أن الله غير متكلم ولا قائل، ولا قائل ذلك وذلك فاسد.
لا 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 لا، خليك على الأول، انتهى الكلام، أن الله غير متكلم ولا قائل وذلك فاسد، الآن خبر عن إبطال الخبر. نعم.
ولا قائل بذلك.
لا لا، ما يصلح، ما يصلح، منين جبت هذا؟ شوف المكتوب ما فيه باء.
لا لا، ولا قائل يعني معنى الكلام شيخنا،
ما يجوز تعطفه وفي واو.
نعم.
أن الله غير متكلم ولا قائل وذلك فاسد، واضح؟
يعني يكون هذا عائد على الله سبحانه وتعالى. أنا ظننت أنه ولا قائل أحد بذلك.
طيب اقرأ المكتوب واترك الظن.
طيب قال: ويلزم من يثبت أن كلام الله مخلوقا أن يثبت أن الله غير متكلم غير متكلم ولا قائل، وذلك فاسد. كما يفسد أن يكون علم الله مخلوقا وأن يكون الملك غير عالم.
هذا الآن إلزام الآن، لاحظ الآن، لو قلنا أن كلام الله مخلوق لزم من ذلك أن الله لا يتكلم. لماذا؟ لأن كلامه مفعول فعل. طيب إذا كان الله لا يتكلم ولا يقول، من الذي يخاطب الأنبياء ويقول يا موسى إنني أنا الله؟ من؟ على قول المعتزلة الشجرة تقول لموسى إنني أنا الله، وشلون موسى يصدق الشجرة؟ كلام. لذلك ماذا قال ابن المبارك؟ والله إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية. ليش؟ لأن كلام الجهمية يلزم منه أن الأنبياء لما يقول لهم يا آدم يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى أن يا أيها النبي أن اللي يخاطبهم مخلوق. هذا كلام، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء كيف يقولون؟ والله مجرد تصوره دليل على سفاهته، فكيف بالدفاع عنه والمنافحة عنه؟ قال: وذلك فاسد. كما يفسد أن يكون علم الله مخلوقا. هذه قضية تسمى القياس المضطرد. هل علم الله مخلوق؟ إن قالوا نعم لزم أن يكون الله ليس بعالم. إن قالوا ليس بمخلوق، إذن ثبت وصفه بالعلم، ومن ثبت وصفه بالعلم ثبت وصفه بالقول، لأن القول من العلم. القول من إيش؟ من العلم. لذلك قال عز وجل عن القرآن: أنزله بعلمه. قال ابن عباس: أنزله وفيه علمه. نعم،
حفظكم الله. قال رحمه الله: فلما كان الله عز وجل لم يزل عالما، إذ لم يجز أن يكون لم يزل بخلاف العلم موصوفا، استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا، لأن خلاف الكلام الذي يكون معه كلام سكوت وآفة.
سكوت وآفة.
سكوت وآفة. كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم جهل أو شك أو آفة، ويستحيل أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلم، وكذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات، فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما، كما وجب أن يكون لم يزل عالما.
هذا الآن استدلال آخر. الآن المصنف يقول: كان الله عز وجل لم يزل عالما، ولا يجوز أن يكون عياذا بالله موصوفا في وقت من الأوقات بأنه ليس بعالم، لأن خلاف العلم الجهل، فهما صفتان متقابلتان، فالشيء إما عالم وإما جاهل. أنت إما عالم بهذا الشيء وإما جاهل بهذا الشيء، فكل شيء موجود فهو إما عالم وإما جاهل. لذلك هذه المسألة لا تقبل النقاش. استحال أن يكون لم يزل بخلاف الكلام موصوفا. لاحظ الآن، لأن خلاف الكلام نقص وعيب وعجز وعي، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب. قال سبحانه وتعالى: ولم يعي بخلقهن. وقال جل وعلا: الله الصمد الكامل في ذاته سبحانه وتعالى، السيد الذي بلغ السؤدد في الكمالات كما روي عن ابن عباس. وخلاف الكلام، إذا كان خلاف العلم الجهل، فخلاف الكلام البكم والخرس. ولذلك هنا المصنف عبر بكلمة سكوت وآفة. لو قال سكوت قلنا فيه نظر، لأن السكوت وحده هو من أوصاف المتكلمين. من الذي يوصف بأنه ساكت أو ليس بساكت؟ المتكلم. أما من لا يتكلم لا يوصف بالسكوت، يوصف بالخرس أو بالبكم. لاحظ، لذلك هنا قال خلاف الكلام الذي لا يكون معه كلام سكوت وآفة. سكوت وآفة معناها أنه سكت عن آفة، والسكوت عن الآفة هو النقص، سواء كان سببه البكم، سببه العجز، سببه العي، سببه عدم العلم، سببه عدم المقدرة على الكلام، أيا كان. ولذلك اعتراض المصنف هنا، اعتراض المحقق عن كلمة سكوت في نظري في غير محله، لأنه لم يقل إن خلاف الكلام السكوت وسكت، لا، خلاف الكلام سكوت وآفة، فهما كلمتان مترادفتان تبينان نوع السكوت، سكوت عن آفة، هذا معناه. وأما الله عز وجل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسكت عن أشياء، فدل على أن السكوت من صفات المتكلمين. سكت عن أشياء إيش؟ عن آفة؟ لا، رحمة بكم، ها؟ ليس عن آفة. فعلمنا أن السكوت عن بعض الأشياء هذا من أوصاف المتكلم، فالله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، ولكن لا يوصف بسكوت معه آفة، وهو المنع والعجز والعي والضعف وعدم العلم. لذلك لو قال لك قائل ما هو ضد الكلام، تقول ضد الكلام الخرس أو البكم، فلان أخرس، فلان أبكم، لا يقدر على الكلام، فلان خلاف الكمال في الكلام العي العاجز، فلان ما يفصح الكلام يتمتم، ها؟ فالله عز وجل لا يوصف إلا بالكمال، والكلام صفة كمال. ولهذا قال المصنف كما أن خلاف العلم الذي لا يكون معه علم جهل أو شك أو آفة، ويستحيل أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلم. طبعا بالنسبة للسكوت هل يوصف الله عز وجل به أو لا، ذكر شيخ الإسلام اختلاف العلماء في صفة السكوت، ذكر فيه الخلاف، لكن الصواب أن من نفى السكوت عن الله فمقصوده السكوت عن آفة، ومن أثبت السكوت فمقصوده السكوت الذي هو من أوصاف المتكلمين، إذن لا تناقض بين من أثبت وبين من نفى. قال ويستحيل أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلم، وكذلك يستحيل أن يوصف بخلاف الكلام من السكوت والآفات، فوجب لذلك أن يكون لم يزل متكلما كما وجب أن يكون لم يزل عالما. نلاحظ الآن لو نظرنا إلى الموجودات، مثلا الملائكة وهم خلق أكملهم الله عز وجل، ومع ذلك قالوا سبحانك لا علم لنا إلا إيش؟ ما علمتنا. إذن علمهم بحاجة إلى تعليم، علمهم بحاجة إلى التكميل، صح ولا لا؟ طيب إذن لاحظوا الآن أن المخلوقات مثل البشر، مثلا البشر يولد ولا يعلم، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، وعلمك ما لم تكن تعلم. لاحظ الآن، إذن المخلوق يكتسب صفات الكمال شيئا فشيئا، أما الخالق جل وعلا فهو موصوف بالكمال أزلا وأبدا، علمه أزلي وأبدي، وكونه سبحانه متكلم أزلي وأبدي. لم يأتي وقت لم يكن قادرا على الكلام، لم يأتي وقت لا يكون قادرا على الكلام. أما الناس فيأتي وقت عليهم لا يقدرون على أن يتكلموا من الخوف والرعب، كما قال جل وعلا عن الناس يوم القيامة، ها ماذا قال عنهم؟ لا يتكلمون، وقت لا يتكلمون، عندهم مقدرة نعم لكن لا يتكلم، إلا من أذن له الرحمن، استثناء. إذن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكمالات أزلا وأبدا. وهنا قاعدة مضطردة عقلية لابد أن نحفظها، وهي أن الصفات المتقابلة تقابل النقيضين، الصفات المتقابلة تقابل النقيضين، إذا لم تثبت أحدهما لزم الآخر. فأنت تقول الشيء إما حي وإما ميت، إما موجود وإما معدوم، إما عالم وإما جهل، إما متكلم وإما غير متكلم، سواء كان بآفة أو بغير آفة، أو كان عن عجز وعي وهو إلى آخره. فهذه الصفات، إما قادر وإما عاجز، إما بصير وإما أعمى، إما سميع وإما أصم. ما هذه صفات تقابل تسمى. نعم. دليل آخر
حفظكم الله، قال رحمه الله: دليل آخر، وقال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فلو كانت البحار مدادا لكتبه لنفدت البحار وتكسرت الأقلام، ولم يلحق الفناء كلمات ربي كما يلحق الفناء علم الله عز وجل. ومن فني كلامه لحقته الآفات وجرى عليه السكوت، فلما لم يجز ذلك على ربنا عز وجل صح أنه لم يزل متكلما، لأنه لو لم يكن متكلما وجب عليه السكوت والآفات، وتعالى ربنا عن قول الجهمية علوا كبيرا.
نعم، يعني هذه الآية نص في أن كلام الله لا نفاد له. الدال نفاد نفد بالدال المهملة، معناه الانتهاء. لماذا لا نفاد له؟ لأن الله عز وجل علمه لا ينفد، وكلامه من علمه، إذن لا ينفد. أما المخلوقات فهي نافدة، لو أن الله لم يخلق الشيء بعد الشيء لفنيت المخلوقات، ولذلك الله سبحانه وتعالى يخلق الشيء بعد الشيء حتى تبقى وتدوم. وإذا كان الأمر كذلك فالمخلوقات تفنى وكلامهم يفنى، والله عز وجل الأزلي الأبدي فكلامه لا يفنى. نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله: فصل.
يعني الآن لو جاءنا إنسان وقال لنا: أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض ماذا قال؟ من يعرف منكم؟ تعرف عبد الرحمن؟ ولا أنا ولا أحد، لأن آدم عليه السلام مخلوق فني فنسينا كلامه، ولولا إخبار الله لنا عن بعض كلامه لما علمنا، لأن القاعدة أن الفاني يفنى معه كلامه، وأما الأزلي فكلامه محفوظ أزلا وأبدا. نعم. فصل.
قال رحمه الله: فصل. وزعمت الجهمية كما زعمت النصارى، لأن النصارى زعمت أن كلمة الله حواها بطن مريم، وزادت الجهمية عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل في شجرة كانت الشجرة حاوية له، فلزمهم أن تكون الشجرة بذلك الكلام متكلمة، ووجب عليهم أن مخلوقا من المخلوقين كلم موسى، وأن الشجرة قالت: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فلو كان كلام الله مخلوقا في شجرة لكان المخلوق قال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وقد قال الله عز وجل: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلام الله عز وجل من الله، فلا يجوز أن يكون كلامه الذي هو منه مخلوقا في شجرة مخلوقة، كما لا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
هذا الفصل ورده المصنف لبيان أن الجهمية شابه النصارى. النصارى ماذا يقولون؟ يقولون: الرب القائل كن، وعيسى هو كن، فجعلوا المكون بكلمة كن هو نفس كلمة كن، ثم زعموا أن كن من الله، إذن لابد أن يكون عيسى جزء من الله. والجهمية عياذا بالله زادوا شناعة على قول النصارى. كيف؟ لأن النصارى زعموا أن الشيء الذي هو بكن هو عيسى فقط، أما الجهمية فعلى زعمهم كل كلام خلقه الله فليلزم من ذلك أن يكون الذي قال في كل موضع قال الله قال الله أن يكون هذا الموضع هو القائل. فالذي قال لموسى إنني أنا الله يلزم من قولهم أن يكون الشجرة هي القائلة. الذي قال لآدم يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يلزم على قولهم أن يكون مخلوق قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الذي قال لنوح عليه السلام يا نوح إنه ليس من أهلك يلزم على قولهم أن يكون مخلوق قال لنوح يا نوح إنه ليس من أهلك. الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله يلزم أن يكون مخلوق يقول للنبي اتق الله. ومن هذا المخلوق الذي يقول للنبي اتق الله؟ من هذا المخلوق؟ سبحان الله، تصوروا هذه المقالة تدركون شناعة قول الجهمية. بعدين واحد يجي يقول يا أخي الجهمية ما هم موجودين. لا والله، اليوم في الفضائيات يتكلمون بنفس هذا الكلام لكن بأسلوب عصري، وسمعت بعضهم صراحة يدس هذا السم في كلماته، نسأل الله السلام والعافية. نعم، هنا قوله بعد الآية ولا وكلام الله عز وجل من الله، هذا كان المفروض أن يكون نقطة جديدة، هذه قاعدة مهمة. المضاف إلى الله، المضاف إلى الله على قسمين، إما أن يضاف إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل ما نقول رسول الله، عبد الله، أرض الله، سماء الله، مخلوقات الله، مثل ما نقول ناقة الله، بيت الله، هذه مخلوقات تضاف إلى الله إضافة تشريف. وإما أن يضاف الشيء إلى الله إضافة الصفة إلى الموصوف، كقولنا علم الله، يد الله، ذات الله، قدرة الله، كلام الله. فهنا المصنف يقول وكلام الله عز وجل من الله، إذن هذه إضافة الصفة إلى الموصوف، فلا يجوز أن يكون علمه الذي هو منه مخلوقا في غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فكلامه لا يجوز أن يكون مخلوقا في شجرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى جواب: ويقال لهم كما لا يجوز أن يخلق الله عز وجل إرادته في بعض المخلوقات، كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقات. ولو كانت إرادة الله مخلوقة في بعض المخلوقات لكان ذلك المخلوق لله هو المريد لها، وذلك يستحيل. وكذلك يستحيل أن يخلق الله كلامه في مخلوق، لأن هذا يوجب أن ذلك المخلوق متكلم له، ويستحيل أن يكون كلام الله عز وجل كلاما للمخلوق.
هذا لازم، لا مفر لهم منه. الآن من الذي يقول كن؟ هذا الأمر من الذي يصدره؟ إذا كان هذا الأمر يصدره مخلوق فيلزم أن يكون إرادة المخلوق هي النافذة، هي الشاملة، هي الموجدة، هي المتصرفة، فالمخلوق يتصرف. ما الفرق إذن بين قولكم بين قول بعض المشركين الذين يقولون إن المخلوق يتصرف؟ ما الفرق؟ هذا يدلك على شناعة هذا القول. وإذا بطل أن يكون إرادة الله موجودة في مخلوق إذن قوله كن لا يكون موجودا في مخلوق. نعم. إنما من الذي يقول كن فيكون للشيء؟ هو الله فقط. أما غيره لو يقول ألف مرة لشيء كن مهما قالت المخلوقات كن 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 لن يكون. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله دليل آخر: ومما يبطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشركين،
ومما
يبطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن المشركين أنهم قالوا إن هذا إلا قول البشر، يعني القرآن. فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعله قولا للبشر، وهذا ما أنكره الله على المشركين. وأيضا
يعني مسألة لازمة، الذي يقول القرآن مخلوق معناها أن القرآن كلامه مخلوق، كلام بشر. ما الفرق إذن بين هذا القول بين قول المشركين إن هذا إلا قول البشر؟ فتوعده الله بسقر وقال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، فدل على بطلان نسبة القرآن إلى المخلوقات. نعم. وأيضا صبر شوي بس خل نكمل العبارة.
قال رحمه الله وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلق ثم تكلم بعد ذلك لكانت الأشياء قد كانت لا عن أمره ولا عن قوله، ولم يكن قائلا لها كوني. وهذا رد القرآن والخروج عما عليه جميع أهل الإسلام.
هذا أيضا لازم سديد. الله قال ألا له الخلق والأمر، فعلى قولهم أن المخلوقات كانت ثم الله أمرها بأمره كن. طيب إذن يلزم من هذا أن المخلوقات وجدت قبل قوله كن، وهذا تناقض. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.